بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر مسألة أخذناها التاسعة كده. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة العاشرة، هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة أم بعد التخميس؟ نعم، عن التخميس يعني بعد إخراج الخمس الذي لله ولرسوله. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني وفي الرضخ وجهان، أحدهما هو من أصل الغنيمة لأنه استحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة، فأشبه أجرة النقالين والحافظين لها. والثاني هو من أربعة الأخماس لأنه استحق بحضور الوقعة فأشبه سهام الغانمين. وللشافعي قولان كهذين، والقول الثاني انتهى، والقول الثاني أقرب الله أعلم، لأنه استحقه بحضوره كالغانمين فيخرج خمس الله ورسوله وثم بعد ذلك يخرج الرضخ. والله أعلم. قال المسألة الحادي عشرة: إذا قاتل العبد على فرس لسيده، مذهب أحمد أن السيد يستحق سهم الفرس، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يسهم للفرس لأنه تحت. قال: ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له فلم يسهم له، وهذا القول أقرب، كما لو كان الفرس عند غير العبد. قال: تنبيه: من لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة لم يستحق من الغنيمة وإن كان مددا، إلا أن يرضي الأمير، يرضي من كان معه في المعركة بذلك. قد ورد أن جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة وافقوا الانتهاء من خيبر، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله من أجل أنه أرضى البقية، أو يحمل على أن المقصود أنه أعطاهم من خمس الله ورسوله. قال: تنبيه: من لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة لم يستحق من الغنيمة وإن كان مددا. تنبيه آخر: من بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له أيضا، لأنه ذهب لمصلحة الجيش، كان يقدمه للنظر للاطلاع على العدو، أو يؤخره للحراسة والنظر. فإذا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عند الجمهور، خلافا لأصحاب الرأي القائلين لا تقسم إلا في دار الإسلام. المسألة الثانية عشرة: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت. قال ابن قدامة رحمه الله: الجيش إذا فصل غازيا فخرجت منه سرية أو أكثر، فأيهما غنم؟ شاركه الآخر، في قول عامة أهل العلم. بمعنى حتى لو غنم الجيش أعطوا السرية التي انفصلت إلى جهة أخرى. منهم مالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ثم نقل خلافا عن النخعي. المسألة الثالثة عشرة، إذا سبوا ولم يفرق بين الوالدة وولدها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز. هذا قول مالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي فيه. والأصل فيه ما رواه أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال: وأما التفريق بين الأب وولده الطفل فيحرم أيضا في مذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه أحد الأبوين فأشبه الأم. ومذهب مالك والليث جواز التفريق، وقال به بعض الشافعية، وذلك لأن الأب ليس من أهل الحضانة، وهو قول غير صحيح ودليل فيه نزاع، لأن الأب أيضا من أهل الحضانة، إنما قدمت عليه الأم فقط. ثم جاء ماذا كلمة والد، والدة وولدها ثلاثة التأنيث، لكن يشمل أيضا الأب. تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء اختلفوا في تحديد الكبر، فمنهم من قال إذا أثغر الذي هو يتبدل ثنايا تسقط سنة ثنايا، وهو قول مالك. وقال أوزاعي والليث: إذا استغنى عن أمه، ونحو عن أبي ثور. وقال أحمد وسعيد بن عبد العزيز والشافعي في قول أصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ، لأنه قبل البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل، وهذا القول أقرب الله أعلم، ما زال يطلق عليه ولد حتى إذا بلغ صار رجلا، يطلق عليه الرجل.
ما الحكمة
على
أن الفرس لو كانت عند غير صاحبها لا
يسلمها؟ يعني وضعها عند من لا يستحق غنيمة.
مثلا إذا أعطاها رجل
فارس
عليها يعتبر فارس،
يصير فارسا. نعم.
لماذا لا يستحق
الفرس؟ الفرس الإشكال في كونه أصله هو نفسه ما قاتل، وصار هو نفسه فارس العبد ولم يستغنه.
عند
صبي، عند صبي مثلا، من من لا يستحق؟ عند غير العبد كما لو كان الفرس عند غير. الفرس إذا كان عند رجل يستحق، يستحق سهم الفرس، ما هذا ما في إشكال. يعني قولنا عند غير العبد يعني إن كان المراد من ممن لا يستحق مثلا كالصبي أو المرأة، هذا التعليل يناسب ترجيح مذهب أحمد الأول، كما لو كان الفرس عند غير العبد.
الفرس هو يستحق، حتى لو كان عليه أب هو يستحق الفرس سهم، سمي
له شارك الفرس.
فإذا لأنه له قوة في حرب الفرس
بسيط. فهمتك، لكن هو ليس من أجل الفرس فقط، بدليل أنه لو وضع فرسين ثلاثة أربعة عشر ما أهله سهم فارس، اجتماع الأمرين ليس للفرس فحسب، لكن اجتماع الأمرين فارس أيضا. قد يكون إنسان مع فرس وما يحسن الفروسية، ما يحسن الفروسية عليه. طيب إن شاء الله تنظر المسألة أكثر إن شاء الله. يعني التعليل الذي عللناه كما لو كان الفرس عند غير عبد يقتضي ترجيح مذهب أحمد، يعني يقول أحمد أقرب كما لو كان الفرس عند غير العبد، الذي المذهب الأول، يعني سياق الكلام. قال تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح وعليه جمهور العلماء، واختلف في تحديد الكبر، فمنهم من قال إلى أفغر وهو قول مالك، وقال الأوزاعي والليث إذا استغنى عن أمه ونحوه عن أبي ثور، وقال أحمد وسعيد بن عبد العزيز والشافعي في قول وأصحاب الرأي يجوز التفريق إذا بلغ، لأنه قبل البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل، وهذا القول أقرب الله أعلم. المسألة الرابعة عشرة: التفريق بين الأخوين والأختين، مذهب الحنابلة وأصحاب الرأي التحريم لحديث علي رضي الله عنه وقد تقدم في البيوع أنه باع أخوين ففرق بينهما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بارتجاعهما، ومذهب مالك والشافعي والليث وابن المنذر الجواز، لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة، فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم. هذا الحديث قد ورد. والقول الأول أصح والله أعلم تنبيه يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذكر. حتى الأخ بين الأخوين والأختين إذا كانوا في حال صغرهم، أما بعد كبرهم فلا إشكال، قد جاز بين الوالدة وولدها. قال المسألة الخامسة عشرة: من سبي من أطفال المشركين. قال: إما أن يسبى منفردا عن أبويه فهذا يصير مسلما بالإجماع، وإما أن يسبى مع أبويه فهذا تبع لأبويه عند الجمهور، وخالف الأوزاعي فحكم بإسلامه تبعا لمالك، والصحيح قول الجمهور لحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم من آبائهم. وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فماذا أحمد الأوزاعي؟ الحكم بإسلامه تبعا لمالكه وتغليبا له على أحد الأبوين، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته للحديثين السابقين، ومذهب مالك أنه إن أسر الأب فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم فالطفل يحكم بإسلامه. قلت مذهب الشافعي رحمه الله أقرب الله أعلم تبع لمن أسلم له، تبع لمن سبي مع أبيه، هم من آبائهم. المسألة السادسة عشرة: إذا أسلم الحربي. طيب مسألة أخرى ما أدري ستأتي. إذا أسلم أحد أبويه مع من يلحق؟ مع المسلم، وعليه جمهور أهل العلم. المسألة السادسة عشرة: إذا أسلم الحربي وله أطفال وأموال. قال: إذا أسلم في دار الحرب حقن دمه وأولاده الصغار وعصم ماله. الأولاد من آبائهم يتبعون الآباء. وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب عصم كذلك عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة، وكذلك إن كان له أرض لم تغنم عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. من أبو حنيفة يقول أولاده أمواله ليسوا تحت يده فتغنم، هذا باطل، لأن ماله ملك له ولا يجوز الاعتداء عليه وقد أسلم، وأولاده أيضا يتبع لهم. تنبيه: الذين قد بلغوا لهم أحكام أنفسهم ولا يحكم لهم بحكم آبائهم. المسألة السابعة عشرة: إذا أسلم عبد أو أمة لحربي. قال: إن انتقلوا إلى دار الإسلام صاروا أحرارا عند عامة أهل العلم، العبد والعمى يسلم وهو ملك لكافر محارب. إن انتقلوا إلى دار الإسلام صاروا أحرارا عند عامة أهل العلم حديث أبي بكر رضي الله عنه حين أسلم ولحق بالمسلمين، فسأل أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم، فقال وطريق الله وطريق رسوله. وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام ومكثوا في دار الحرب فلا يزالوا في الرق. المسألة 18، إذا أخذ الكفار مال مسلم ثم غنمه المسلمون. قال إذا أدرك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم رد إليه عند عامة أهل العلم خلافا للزهري وعمر بن دينار والحسن. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه حصل له ذلك فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يدركه حتى قسم ففيه ثلاثة أقوال. الأول لا حق له فيه، وهو قول سلمان وربيعة وعطاء والنخعي والليث وأحمد، ونقل عن عمر رضي الله عنه. الثاني صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، وهذا قول مالك والثوري والأوزاعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة. وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وهو شديد الضعف، في إسناده الحسن بن عمارة متروك وهو متروك. الثالث صاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها، وبعد القسم يعوض صاحب السهم سهمه من خمس المصالح، وهو قول الشافعي وابن المنذر وهو الصحيح. ابن عمر عيد عليه حقه ولم يبين كان قبل القسم تقسيم أو بعده. وعلى كل هو حق مسلم لم يملكه الكافر بطريقة شرعية، لأن الكافر يقاتل بباطل، فإذا وقف عليه عيد لصاحبه ما أخذ الكفار عن المسلمين في المعارك ثم ظفر به فرجع إلى صاحبه. وإذا كان قد قسم ثم لقيه يعوض صاحب القسم من خمس المصالح. فإذا غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة للمسلمين ولم يعلم صاحبه فهو غنيمة في مذهب أحمد والثوري والأوزاعي، وقال الشافعي يوقف حتى يجيء صاحبه، والقول الأول أقرب. وإذا كان مكتوبا عليه حبس في سبيل الله فيعاد إلى الحبس. المسألة 19، هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ من أهل العلم من قال يملكونها، وهو قول مالك وأبي حنيفة والقاضي أبي يعلى، لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فيملك الكافر به مال المسلم كالبيع. ومنهم من يقول لا يملكونها، وهو قول الشافعي وأحمد في ظاهر مذهب، لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم يملك بها كالغصب، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقهر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم. والمسلم يملك مال الكافر بطريقة شرعية، والكافر يأخذه بيد متعدية، فافترق الأمران. فالصحيح قول أحمد والشافعي، لذلك إذا أسلم الكافر ولا معه أموال المسلمين أعادها إلى أصحابهم على الصحيح. قال المسألة 20، إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا أعلم خلافا في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه، وإن أسلم وهو في يده فهو له بغير خلاف في المذهب. انتهى المراد. تنبيه، الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف، قاله ابن قدامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.